بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكثيرة، الحمد لله على آلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعودا حميدا وعودا على بدء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأعمال وفي الأعمار، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا علي.
نعم أنت بخير.
أنت بخير، معيدي الفايزين.
عنين الفايزين. بس شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، أنا أحيانا لما أنتهي من الصلاة يعني ما أشعر براحة وطمأنينة، وإنما أشعر بضيق وحزن وغيره، فذلك من لما انتهي من الدعاء، ما الحكم في ذلك؟ هل يعني هذا نقص في الصلاة أو ماذا؟ أو عذاب من ذنب آخر؟
طيب يعني.
السؤال الثاني، إذا شخص موظف في الحكومة أو إحدى الشركات تم تكليفه بأخذ دورة لمدة معينة، مثلا 5 أشهر أو سنة كاملة، وخلال هذه الدورة يزيد في راتبه مثلا مبلغ معين، 100 ريال عماني أو مدة هذه الدورة، من خلص الدورة ينقطع هذا الراتب، ما الحكم؟
إن شاء الله.
هل يزكي بهذه الزيادة إذا كانت لمدة سنة كاملة؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثالث، بس بالنسبة للسجود والتلاوة في الصلاة كيف يعني يكون؟ هل يجب على الإمام قبل الصلاة أن يخبرهم أن سيكون سجدة في الصلاة، سجدة التلاوة في الصلاة؟
إن شاء الله.
ولما ينتهي هل يجلس أو يعني السجدة يجلس أو مباشرة يقوم؟ هل إذا كان بعد مثل صورة العلق آخر آية كيف يسوي؟
إن شاء الله يا علي. سؤال أخير. أيوة.
بس أنا لما مثلا في التلفزيون يعني شغل القرآن كذي، أريد أغير القناة أقول أستغفر الله، ما الحكم يعني؟
يعني قصدك انك غيرت عن القران، هذا المعنى؟
ايوه، بس انا قصدي بعد يمكن يعني الايه ما مكتمله او كذي، ما اعرف.
ان شاء الله يا علي تسمع الجواب. ابشر ابشر.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا خليفه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
اهلا وسهلا اخوي.
شيخ، ماخذ سؤال عن الورث، عن الميراث.
اي
شيخ، الحين توفي شخص، وطبعا في مجموعة من الورثة، والشخص هذا اللي توفي يعني خلف قطعة أرض.
اي.
بس قطعة الأرض هذه صغيرة. يعني ما تكفي لكل الورثة. فالورثة اتفقوا أن 2 منهم هم اللي يأخذوا الأرض في مقابل أن يسددوا قيمة الأرض هذه لبقية الورثة.
أيوة.
لكن طبعا اللي اخذوا الارض ما سددوا القيمه ما سددوها لبقيه الورثه، طبعا هذا من تقريبا حوالي 10 سنوات. الان طبعا قيمه الارض اختلفت من 10 سنوات، الان ارتفعت قيمه الارض.
اي نعم.
الحين طبعا الورثه يطالبوا بحقهم، فالحين صار مشكله، هم يسددوا الاثنين هذا اللي كانوا اللي اخذوا الارض سددوا قيمه الارض قبل 10 سنوات اللي قيمتها الحين.
يعني الآن هم مستعدين يسددونها بالقيمة القديمة.
أي نعم.
والفارق كبير يا خليفة؟
والله قبل 10 سنين كانت 3 مليون تقريبا، الحين فوق 10 مليون.
طيب يا خليفة أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا. أبو أحمد. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من مصر. يا أبا أحمد راح؟ راح خلاص؟ طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول حينما أنتهي من الصلاة أشعر بشيء من الحزن وضيق الصدر، يقول ما أدري ما هو السبب، هل هو بسبب ذنوب، هل هو بسبب مثلا نقص في الصلاة أو شيء من هذا القبيل. أخوي علي بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن هناك يعني قاعدة مهمة جدا، وهو أنه ليس بالضرورة أن كل من صلى يشعر بسعادة ويشعر براحة ويشعر يعني لذة وسرور، ليس بالضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات حينما انتهى من الصلاة يقول الراوي والحديث في الصحيحين يقول قام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاتكى عليه وقد شبك أصابعه كالمغضب كالمغضب. ففي مفهوم مغلوط عند بعض الناس يقول لك إذا خلص انتهيت من الصلاة أو كذا لازم أجد سرور ولذة وانشراح صدر وطمأنينة وشيء من هذا القبيل على الدوام والاستمرار، وهذا شيء غير صحيح، ما يمكن أبدا. يعني خلقت كدرا وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، ما يمكن. ولذلك الإنسان أحيانا يصلي هو حزين، عنده مشكلة، عنده كذا، ينتهي من الصلاة وعنده كذا. يا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة صحيح هي مناجاة، مناجاة العبد لربه جل وعلا، هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فقد تشعر بلذة وأنت أثناء الصلاة قد لا تشعر بها. وهذا لا يعني أن الإنسان يهمل نفسه، لا، يجب على الإنسان أن يأتي بصلاته وأن يتممها وأن يكملها وأن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها. قضية أن ليس بالضرورة أن تكون هذا الانشراح وقتي، قد يكون بعد حين، وكلما ألفت الصلاة وأحببت الصلاة حصلت من السرور والسعادة على قدر قربك من هذه الصلاة وقرب مناجاتك وخشوعك. ممكن قد يكون الإنسان عنده أصلا معاصي أخرى قد يبتلى بمثل هذا الحزن وهذا الضيق، قد يكون هناك عنده مرض عضوي هو ما يدري عنه. تدري علي بعض الناس عنده يعني بعض الأحيان يصاب بضيق صدر وكذا وتبين عنده مرض عضوي، عنده سكر، عنده ضغط، عنده مشكلة في الشرايين، عنده كذا. أنا أذكر فقط الأمثلة. أحيانا قد يكون الإنسان استولى عليه الحزن، والناس يختلفون ما بين شخص وآخر بقضية درجات الصبر، فتجد بعض الناس عنده صبر عظيم وتجد بعض الناس لا صبره بسيط، تجد يختلف بعض الناس، بعض الناس عنده اهتمامه للأمر يأخذ بكليته، يعني إذا صار عنده مشكلة خلاص سيطرت عليه، سيطرت على جميع جوارحه، وهذا شيء طبيعي. فلذلك خلف هذا لا تقلق ولا يعني ترد السبب على الصلاة أو على شيء في الصلاة، لا، أنت كمل صلاتك، أقم صلاتك إقامة صحيحة واستعن بالله. ولازم تستصحب هذه القاعدة اللي قالك والله بعد كل صلاة تشعر بلذة بلذة وسعادة وسرور، ما من وين جاب هذا الشيء؟ من وين جاب؟ المقصود يا أخي الفاضل مثل ما ذكر لك أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة كالمغضب، لأنه نسي ركعتين عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يحصل عندهم هذا الشيء، لكن كلما ألفت الصلاة واعتدت عليها وأتيت بالسنن، سنن داخل الصلاة وسنن خارج الصلاة، شعرت سبحان الله بسيطرة الصلاة على كليتيك، يعني تضمر وتتقزم هذه المشاكل وتصبح تافهة جدا لما أنت تقبل على صلاتك بكليتيك بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا كان هناك شخص يعمل في الحكومة أو في أي جهة وكلفته بدورة مثلا مدة سنة أو خمسة أشهر، يقول يعطونه زيادة على راتبه مثلا 100 درهم عماني 100 ريال عماني مثلا، يقول هل هذا حلال عليه وهل يزكي؟ نعم حلال عليه، يعني ما دام الجهة المسؤولة هي التي فرضت له هذه الزيادة بسبب الدورة هذه التي يأخذها سواء كانت حكومية أو جهة أهلية مثلا، وقالت له اللي يأخذ هذه الدورة نعطيه 100 ريال مثلا على كل مع كل راتب، ما في شيء حلال بارك الله فيك. قضية الزكاة يضمها على المال اللي عنده، فإن بقي منها شيء من هذه 100 ريال ضمها إلى المال اللي عنده وزكاها من ضمن المال في نهاية الحول، أما إذا ما بقي من شرفها ما عليه زكاة بارك الله فيك. علي يسأل عن يعني سجود التلاوة، يقول أريد سجود صفة سجود التلاوة أثناء الصلاة، كيفيته وكيفية السجود وكيفية القيام وشيء من هذا القبيل. أولا أخوي علي، بالنسبة لسجود التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم في الصلاة وخارج الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا مر الإمام بسجدة سجدة تلاوة وهو في الصلاة قال الله أكبر ونزل وسجد ويسجد ويقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وإذا زاد هذا الدعاء فحسن، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم يقوم. بعض العلماء يقول يقوم من دون تكبير، وبعض العلماء يقول يقوم بتكبير، لأن السجود
فيه تكبير في أوله وآخره، وهذا هو الأقرب، إن لما يقوم يقول الله أكبر، عاد هنا بالخيار، إما أنه يركع إذا حب أنه ما يكمل مثلا الآيات يقول الله أكبر ويركع، يعني بعد ما يقول بعد ما يرفع من السجدة ويقف وقوف كامل يقول الله أكبر ويركع، وإما أنه يقرأ، وهذا يفضل كثير من العلماء حتى لا يحصل لبس على المصلين اللي جايين متأخرين، أو مثلا قسم النساء مثلا يحصل عنده مشكال، يقرأ يكمل الآية، أو مثلا يعني يأتي بسورة أخرى بعدها. الأمر الآخر بالنسبة لمن سجد للتلاوة، في السجدة هي في آخر السورة، مثل سورة الأعراف ومثل سورة النجم ومثل سورة العلق مثلا، بعض الفقهاء يقول يسجد، وإذا قام إما أن يأتي بسورة جديدة كقل هو الله أحد مثلا، وإلا أن يركع. لكن أنا أقول دائما الإمام هو أدرى بمن خلفه، إذا كان والله يعتقد بأن مسجد يأتي ناس متأخرين يمكن يشكل عليهم، يقول الإمام مش عنده قام وقعد وش السالفة، يرتبكون، أو عند قسم نساء ما يدرون الآن الإمام لما قال الله أكبر إيش الله أكبر هذه لأي ركن، فيقرأ قل هو الله أحد ويركع وبعد ذلك يكمل صلاته. طبعا سجود التلاوة يكره العلماء للإمام في السرية، يعني صلاة الظهر والعصر أن يقرأ في السجدة، يعني يقرأ في سورة فيها سجدة ويسجد، لأن هذا يربك من خلفه، وأما لو قرأها ولم يسجد ما في شيء، لأن كما ذكرت لك أنا بأنها سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرات. علي يقول أحيانا التلفزيون يكون يعني يشتغل وفيه آيات قرآنية تقرأ، يقول أحيانا لما جاء غير أستغفر الله لأني ما أدري، أخشى أني قطعت على القارئ الآية. أولا أخي علي بارك الله فيك، هذه من نعم الله عز وجل وجود مثل هذه الأجهزة التي تبث قراءة القرآن صوتا، وأيضا تسمع الناس القرآن، وهذا شيء عظيم وجميل، ويؤجر كل من يقوم على مثل هذا سواء كان الإذاعة أو التلفاز، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل، تسهيل للناس في قضية سماع القرآن. الأمر الثاني يجوز للإنسان أنه يغير القناة ما في شيء، أراد أن يقلبها مثلا إلى أخبار، أراد يقلبها إلى مثلا برنامج آخر، ما في شيء والحمد لله. وخشيتك أنك تقطع ممكن أنك ترتبها، يعني لما يقف الإمام على الآية ممكن أنك تغير بارك الله فيك ولا تقطع عليه الآية، والمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. نعم. طيب خليفة بارك الله فيه من العين يسأل يقول عندنا مسألة مواريث، يقول بأن الوالد توفي من فترة وترك طبعا مجموعة من الورثة وخلف أرضا صغيرة، يقول هذه الأرض قام بعض الاثنين من الورثة يقول قاموا فقالوا نحن نشتريها ونسددكم المبلغ، يقول الآن مر عليها تقريبا 10 سنوات وما سددوا المبلغ لبقية الورثة، الآن يقول تغير سعر الأرض مثل ما سمعت، يقول كانت تسوى 3 مليون أو 2 مليون وشيء، والآن تقريبا 10 مليون، والورثة يطالبون بالقيمة الحالية وليست بالقيمة القديمة. أخي خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه المسألة مسألة خصومة لا تصلح فيها الفتوى، ما يصلح فيها الفتوى بارك الله فيك، ولذلك أنتم كورثة أولا يجب عليكم أن تعلموا بأن الرحم لا يساوي شيء، وأن صلة الرحم وبقاء المحبة وهذه اللحمة الطيبة وهذا الاجتماع والله لا يعادله شيء، هذه الأموال وهذه الأراضي وهذه الدنيا كلها تذهب وتعود إلا الرحم، فإنه إذا ذهب لن يعود. والمقصود يا أخي الفاضل أنكم تتفقون على المحافظة على قضية الرحم، أنت وإخوانك وخواتك تجتمعون وتفصلون بين المسائل، لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم عنده خلط للأوراق، الآن الرحم والصلة والمحبة وبقاء هذه القربة هذه لا تلمس، هذه وشيجتها عالية، يجب أن تبقى في سموها وعلوها، هذا أمر. الأمر الثاني أنتم الآن أمامكم خيارين أو نقول 3 خيارات، الخيار الأول أن ترضوا بالواقع، بمعنى أن أخوانكم هذول اللي تأخروا مثلا في سداد هذا المبلغ الآن قالوا والله نريد أن نسدد وترضون بهذا، وهذا شيء طيب، والعفو والصفح من شيمة أهل الإيمان وأهل الطيبة وأهل الكرم. الأمر الثاني أنكم تقولوا لا تعالوا نجتمع ونصطلح على مبلغ معين، هذا المبلغ يصير توافقي لا عليكم ولا عليهم، بمعنى أنكم لا تضرونهم أنهم ولا لا تتضررون أنتم ولا يتضرر الأخوان اللي أخذ الأرض، وتقولون تعالوا يا جماعة الخير بيننا إحنا أخوان وأشقاء، الأرض كانت تسوى 3 مليون الآن غالية، وأنتم أضريتم بنا، إذا نجعله 5 مليون أو 6 مليون مثلا وتقسمونه. إذا شفتم الإخوة مثلا يعني مش راضين بهذا الأمر، لكم الحق الكامل أن تلجأوا إلى القضاء بشكل حبي وبشكل ودي، والقاضي هو الذي يحكم، هو الذي يفصل في هذه القضية. لماذا؟ لأن أحيانا أخوي خليفة ما ندري الخلل من وين، هل يكون من عندكم بسبب التساهل والسكوت والصمت، لأن أحيانا صمتكم قد يكون هو السبب الذي جرأهم وجعلهم يستمرون مثل هذا التأخير. قد تشاركون في هذه القضية، القاضي ينظر، القاضي يصير عنده ملف، يصير عنده دراسة للموضوع كامل، هل هم فعلا تعمدوا؟ أنتم طالبتوا وقلتوا يا جماعة وين حقنا، وهم رافض يماطلون حتى هم أوقعوا أنفسهم في هذا الحرج، إذن يتحملون ما يأتيهم. ولذلك أخي الفاضل لا يصلح فيها فتوى، أنا أعطيتك إرشادات ونصيحة طيبة أنكم تبقون الرحم وتبقون اللحمة والوشيجة قائمة وموجودة، وتفصلون هذه المسألة، تقول يا جماعة هذه مسألة غير، إما أن تعفون الجميع يعفو ويأخذ الموجود، وإلا تلجؤون إلى يعني تتحاكمون فيما بينك وتصطلحون قصدي، أو تتحاكمون عند القاضي. وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم الشر. تفضل تفضل يا شذا. شذا من العراق تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت بخير يا شيخ، إن شاء الله صحة وعافية وسلامة عليك، وأنا العاملين معاك إن شاء الله.
وأنت بخير أختي، وأنت بخير، أهلا وسهلا، تفضلي.
شيخ يعني بس سؤال واحد، يعني بالنسبة لأختي هاي بنت اللي توصل، يعني هم ما يسوي لها عقيقة يعني في حياتها، ولا هسه حيجي عيد الأضحى يعني يسوي لها ضحية يعني لو يسوي لها عقيقة.
مين هذه؟ فصلت؟ راح يا حاول يا شاذة. تفضلي ام فاطمة.
الو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
فيها عندي دورة هوتيني مضبوطة يمكن 6 ايام، وبعدها لي سنة الحين جاتي الغدة وتخربطت عندي، جيني 20 يوم 21 يوم 19 يوم، ويوم يا رمضان اللي علي ما قدرت أفطر 20 يوم، استخدمت لي حبوب حتى خلص رمضان علشان أكمل صيامي وصلاتي، وأنا الحمد لله ماني من تعب الصيام يعني أقضي علشان الصلاة والصيام كلها.
يعني أنت الآن في رمضان استعملت الحبوب وكملت صومك كامل؟
ثم كملت صومي كامل.
ما نزل عليك شيء؟ ما نزل عليك شيء؟
لا أي بعض قالوا لي يمكن حرام يعني تمنعين تبعي السنة.
وكم عمرك كم فاطمة أنت؟
والله أعلم يعني قلت تعديت الأربعين.
طيب.
أيوة وعندي سؤال ثاني.
أيه؟
في شيخ كبير في بر ويصلي له 20 التراويح، وبعدين يات عنده قرية صغيرة ويعندهم إمام مدرس يصلي بهم زمان.
أيه؟
يوم ينصرف الإمام من الثمان هو يكمل 20، وحد من النسوان وذول يصلي، وبعض قالوا يمكن عليك أثم لازم تصرف مع الإمام وتكمل مع الإمام. هو متعود أنه يصلي 20، يصلي 20 واللي بيصلي معه يصلي على شيء، ولا أجي يصرف مع الإمام ولا يكمل 20. وهو ما يقرأ أو ما يقرأ يحفظ له صور وذولي بس حفظ ما يقرأ.
طيب أبشر يا أم فاطمة أبشر.
أيوة في بعض قالوا إذا فطر سنة رمضان وبغيت أقضي يوم أقضي أكمل القضاء بعدين بصوم لازم أفطر يوم، أصومهم متابعة ولا أفطر يوم؟
هذه 6 من شوال.
أول أصوم 6 يعني القضاء.
أي أول
في أيوة أختي
أي
شفت صوم 6 من شوال قضاء، بعدها بعض قالوا يمكن تفطري وتالي تصامين الست، هي تفطر ولا تواصل أول 6 القضاء وبعدها 6 شوال.
طيب يا أبشر يا فاطمة.
يلا أعطيك العافية.
مرحبا. تفضل أم الحارث.
السلام عليكم شيخنا دام فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. إذا ممكن عندي سؤال، نحن عندنا ورث يعني أبوي خلف لنا بيت تركنا، ونحن أخوة وخوات يعني. فالأخوة يعني في عندنا أخ من الأخوة في عنده دين، فقرروا انه يعني مشان احنا ما نخسر البيت وهو موقعه يعني تجاري انه يعني يستثمرون هالبيت. فاتفقوا مع يعني مستثمر انه ياخذ البيت معانا يصير شريك ويعني باعوا البيت باقل من السعر. اقل من سعره الاصلي بانه هو راح يبني. هالمستثمر اقتطع من البيت يعني مبلغ يعني 100 مليون دينار. يعني على سب انه راح يبني بها من نحن من الاخوه ومن الخوات. بهذا الاتفاق اللي صار انه الاخوه ما بلغونا منه هو المستثمر. يعني اسم المستثمر ان عسب انه نعرف. نحن وثقنا بالاخوه وهم مشوا هالشيء. من استلمت حصتي يعني ما اعطوني المبلغ كامل، في نقص. هالمبلغ انا لحد الان صاير هو يعني 7 سنين انا ما مستلمه المبلغ كامل البيع يعني.
اي
فهل هذا البيع باطل ولا يعني شو؟
ام الحارث انت الان دخلتي موضوعين. نعم. انت قلتي بان لكم اخ الان عليه دين، شو علاقه؟
وفينا دين احنا يعني اخو نحن يعني وفينا دينه.
شو علاقته ببيع البيت؟
مو هو مديون من وين احنا نجيب الفلوس؟ ما حالتنا الماديه ما تتمكن يعني احنا ردنا نساعده.
بعتوا البيت وسددتوه؟
نعم نعم.
طيب الان عندك مشكله في قضيه الان لما
الحين البيت صاير يعني بنايه هو
بنايه، جاء شخص واستثمرها.
نعم.
وباعوا البيت
معنا. احنا بقينا شركاء لنا نسبه.
لكم نسبه في وما تدرون ايش من هذا الشخص يعني؟
يعني في بدايه البيع ما ندري منه،
بعدين عرفته طبعا ما العلاقه يعني.
بعدين عرفنا.
المهم انت تسالين عن حصتك، تقولين الى الان ما استلمتيها.
مو كلها، جزء من المبلغ.
جزء من المبلغ. طيب ليش ما استلمتيها؟
يعني ضيعوني بين الشركاء واللي اشترى، ضيعوني يعني.
يوم جاحدين
بس اللي عنده المبلغ هو يقول يعني ما ناكر انه يعني
مو بجاحد. مو بجاحد يعني. نعم زين، يقول مبلغك عندي كم لها سنه الان؟
بس احنا من بعنا ما اتفقنا انه انا ابيع العني يعني ما اخذ فلوسي كامل.
كم عفوا كم سنه له الان المبلغ؟
ست سنين.
طيب يا ام الحارث ابشري. نعم. مرحبا.
تسلم. الله يحفظك. مع السلامه.
ابو علي.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة الشيخ.
الله يسلمك يحفظك.
الله يحفظك بارك. شيخنا بالنسبة لصلاة السفر.
إيه.
أجمع السفر هل يعني إذا مثل في الطريق معروف أجمع. لكن إذا وصلت المنطقة أو المدينة اللي أنا أريدها هل أجمع داخل المدينة أو أصلي كل صلاة قصر بروحها؟
إن شاء الله يا أبو علي.
الله يكرمك بالدارين شيخنا.
وإياك وإياك مرحبا.
الله يحرم.
فضل إيش هذا؟ شذا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام
وبركاته.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا، تفضلي.
يعني شيخ قبل شوي انقطع التليفون خلص الرصيد.
يلا.
يعني بالنسبه لاختي بنتها توفت قبل 6 شهور ويعني هم ما مسوي لها بحياتها العقيقه يعني كانت يعني بعدها يعني بالحياه فهي يعني هسه حيجي عيد الاضحى يعني هم حايرين يسوون عقيقه ويسوون يعني ضحيه يعني
وضحية
بقرة يعني خروف.
إن شاء الله يا شذا أبشري.
يعني شنو يسوون لها عقيقة أو ضحية أو
إن شاء الله يا شذا
نوع من يعني مثلا أبشري. بقرة أو خروف
إن شاء الله. أبشر. كم عمرها هي؟
تحياتي
إلك. يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا شذا من العراق ذكرت بأن أخت لها توفيت قبل 6 أشهر، تقول ما عملوا لها عقيقة، تقول هل نعمل لها أضحية؟ وما هي الأضحية، بقرة أو شيء؟ أختي شذا بارك الله فيك، في فرق بين العقيقة والأضحية. العقيقة سببها الولادة، الأضحية سببها عيد الأضحى، ما في علاقة ولا اشتراك بين هذه وهذه. وهذا للأسف الشديد من المفاهيم المغلوطة اللي تختلط على كثير من الناس، خلط بين العقيقة وبين الأضحية. العقيقة سببها الولادة، فإذا أختك ما عق عنها ينبغي على والدها أو أحد أفراد أسرتها أنه يعق عنها بذبيحة، أفضل، هذا أفضل، سنة مؤكدة ليست بفريضة وليست بمكتوبة ولا بواجبة، فيسن أن تذبح عنها العقيقة. طيب حتى لو كان بعد وفاته الميت يا أخت شذا ما له عقيقة، الميت ما له عقيقة بارك الله فيك، الميت يشرك مع عقيقة الأحياء من حيث الثواب، ولذلك إلا في حالة واحد، إذا أوصى الميت قال أنا أوصي بثلث مالي، تحجون عني، تعتمرون عني، تضحون عني، تبنون مسجد، تجعلون ماء سبيل، ممكن. لكن أن يعتقد بعض الناس أن الميت لو عقيقة خاصة هذا غلط، هذا ما فيش، هذه صدقة. ولذلك الإنسان اللي عنده عقيقة، العقيقة للأحياء، على أهل كل بيت أضحية، الأضحية، فالأضحية على الأحياء، الأضحية على الأحياء وليس على الأموات. ولذلك الحي لما يأتي يوم العيد يذبح يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، فيدخل الأموات في ثواب الأضحية. ويجوز أن يخصص للميت أضحية بعد أضحية الأحياء، ويعتقد بأن هذه ليست هي الأضحية المطالب بها الميت كما المطالب بها مثل كما يطالب بها الحي، لا، وإنما صدقة من الصدقات، لأن يجوز التصدق بلحم الذبيحة ويرجو الإنسان ثواب للميت. بارك الله فيك، قولي لهم يعقون عنها. أما الأضحية خلاص الميت ما له أضحية، لكن يشرك في ثواب أضحية الأحياء. أم فاطمة من أبو ظبي تقول بأن يعني دورتها كانت منضبطة 6 أيام، تقول بعد مرور سنة حصل عندها لخبطة تزيد وتنقص، تقول أنا أخذت حبوب منع الدورة في رمضان، تقول صمت رمضان كامل، هل علي شيء؟ لأني سمعت كلام وشيء من هذا القبيل. أختي أم فاطمة بارك الله فيك، ما عليك شيء، واطمئني وصومك صحيح ولله الحمد. وأيما امرأة أخذت حبوب منع الدورة في رمضان وما نزلت عليها الدورة كاملة وأكملت صيام رمضان، صومها صحيح والحمد لله رب العالمين. ولا تلتفتين لمثل هذه الأقوال النشاز اللي يقولها بعض الجهل والعوام، ما عليك شيء، صومك صحيح واطمئني بارك الله فيك. أم فاطمة تقول هناك رجل كبير في السن في البر وكذا، وكان يصلي 20 ركعة، تقول جابوا لهم إمام مدرس أو شيء وبدأ يصلي فيهم 8 ركعات، تقول إذا سلم يقول تقول الإمام قام وراح يكمل بقية الركعات، تقول أنكروا عليه، يعني ما الحكم؟ يا أم فاطمة أخبري هذا الرجل، الله يوفقه ويبارك فيه ويزيد حرص، وأخبره بأن الأمر واسع ولا يشق على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فلا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم وهو قيام ليلة كاملة. قولوا له مستقبلا إن كتب الله له حياة وإن شاء الله طولة عمر يصلي مع الإمام ويسلم معه، إذا أوتر الإمام يسلم معه، وإذا حب أنه يصلي في بيته بقية ركعات يصلي الحمد لله في بيته، يقوم يصلي 2 ركعة 4 6 8 ما في شيء، لكن أهم شيء أنه لا ينصرف إلا مع الإمام لأنه يفوت عليه الأجر. الآن اللي يصلون مع الإمام نصف ساعة ولا ساعة إلا ربع، هذول كأنما قاموا الليل كاملا من بعد العشاء إلى أذان الفجر، الله يكتب لهم أجر، وبعضهم ينام والأجر مكتوب له ولله الحمد، ومن على أن قام الليل كامل. أخبروا بهذا بارك الله فيك. أم فاطمة تقول أنا إذا كان علي قضاء وحبيت أني أصوم 6، تقول هي يقولون لي صوم القضاء وافطر يوم وبعدين صوم 6 حتى تفصلين بين الفرض والنفل، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام له وجه من الصحة يقوله بعض الفقهاء يقولونه، لكن ما عندنا دليل. ولذلك عندنا النية هي التي تميز الأعمال، ولذلك شرعت النية يا أم فاطمة لسببين. الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل اللي قاعدة تسوينه أنت الآن، عليك مثلا 7 أيام 8 أيام من رمضان زين، وصمتيها وثم جيتي اليوم اللي بعده مباشرة حبيت تصومين 6 من شوال، ما فيها شيء، لأن النية هي اللي تميز، والله جل وعلا هو المطلع على النيات لأنه هو عالم الخفيات سبحانه وتعالى. ولذلك ما عليك شيء، ما هو بلازم أنك لازم تفطرين يوم وكذا، يقولون بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم، لكن ما عليه دليل أبدا، تصومين الفرض القضاء وتشبكين معها النفل ولا عليك شيء والحمد لله رب العالمين. أم الحارث من العراق تقول بأن عندهم يعني ورث، أبوها خلف لهم ورث وخلف لهم بيت، تقول لأنهم مجموعة إخوة وأخوات، في أخ من الإخوة كان عليه دين، باعوا البيت وسددوه، تقول البيت استثمرنا جزء منه، تقول بأن الجزء هذا لي حصة فيه، تقول حصتي أنا من الورثة من التركة عفوا ما وصلتني إلى الآن من 5 أو 6 سنوات، وكذلك الشخص الذي استثمر ما كنت أعرفه في البداية، وما زلت الآن أنا داخل في شراكة في الجزء المتبقي، تقول ما الحكم؟ أم الحارث بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتركة، نصيبك من التركة هذا حق مشروع لك تطالبين فيه في أي وقت، ولذلك هو حال بالنسبة للي بيده المال، الذي بيده المال يعتبر هذا دين حال عليه، ولذلك يجب عليه أن يسددك هذا ما دمت أنك ترغبين فيه وتطالبينه، مثلا يجب عليه أن يسدد حتى لو اضطر إلى أن يبيع البيت ليسددك هذا الحق وهذا النصيب الذي لك. ولا يجوز له وحرام عليه أن يؤخرها من دون سبب، ما يجوز له، لأن يده تكون يد ظالمة ويد غصب وظلم وقهر، ما يجوز له أبدا أن يمنعك الحق هذا، ولذلك لابد أن تصله هذه الرسالة. إذا كان عنده قدرة أن يعطيك نصيبك يجب عليه أن يبادر الآن ما دمت أنت تطالبين. أما إذا أنت راضية تقول لا خليها عندك وعندك أمان والحمد لله وديعة وممكن تستثمرها لي، هذا شأنك، لكن تقول لا هذا حقي أنا أطالب فيه، يجب على من بيده المال من إخوانك هؤلاء أن يسددونك هذا الحق، ولا يجوز لهم أن يخلطوا قضية الاستثمار في جزء من البيت اللي الآن عمارة، هذا ما يعني أن يأخذون حقك من الباقي، لك النصيب، نصيبك من التركة كامل، ولك حق أيضا في الجزء هذا اللي استثمرته جميعا من خلال البيت. تقول والله أنا راضية، هذا شأنك، واضح أنك غير راضية، لو كنت راضية ما اتصلتي بنا وسألتي. إذن يجب أن تصلهم هذه الرسالة، إلا أن يبدو عذر وأمر يمنعهم من السداد، كان يكون ما عندهم سيولة استثمروا هذا الشيء يريدون يعطونك مثلا، هذا أمر آخر، لكن يجب أن تصلهم رسالة بأن الآن يسددونك هذا المبلغ. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي الشيخ، أنا صمت في الوالد والوالدة 6 شوال وأنا علي قضاء من رمضان، فهل 6 شوال اللي صمتها يعني ما فيهم فايدة إلا إذا صمت القضاء؟
أنت عليك قضاء كم؟
8 أيام.
إن شاء الله يا فاطمة. مرحبا.
يا رشكرا.
تفضل يا فاطمة من رأس الخيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فاطمة.
أيه.
الصوت بعيد الله يرضى عليك، قربي السماعة.
لو سمحت أنا عم طاينة أول طبع.
فاطمة.
أيه.
ما نسمعك والله، آسف يا أختي آسف. تفضلي.
أنا طاينة الصبر أول صمت يوم. مرضت وصحت.
صمت يوم من شوال.
ايوه وحين لي 5 ايام لازم اصومها. لا ولا لا تعبانه في اول. طيب. الحمد لله
زينه. طيب يا فاطمه
يعني مسوي شيء خايفه يعني لازم اصوم
لا يعني. لا تخافين ولا شيء الله يرضى عليك، هذه سنه ما لها علاقه.
قدام انا ان شاء الله اصوم الحين. لا
أنت عليك قضاء؟ عليك قضاء؟
لا لا لا.
طيب أبشر يا فاطمة أبشر.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا عبد الله.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أنا بنتي حصلت على عمل قريب يعني، وطلب موافقة الوالد اللي هو أنا أبوها يعني، فوافقت طبعا على أساس إنها هي البنت في العين. والعمل في أبو ظبي. طبعا الأم مطلقة. وعند أبوها والبنت عند جدها وعند أمها يعني. كلهم عند جدهم. فالحين الأم تعمل في العين. قالت البنت بتقعد عند خالتها. فقلت لها ما يجوز يعني تقعدين عند خالتك وعند هي خالتك. فلقى وأنا بين يعني قريب منهم يعني. ايش الحكم الشرعي في هذا يعني شيء؟
يعني عبد الله انت في ابو ظبي؟
انا في ابو ظبي.
والبنت حصلت عمل في ابو ظبي.
نعم.
والام تقول لا ما تجي عندك، تجي عند خوالها لانها مطلقه الزوج.
ايوه البنت يعني. ما ابغى البنت تجي عندي، وانا يعني المسافه اللي بيني وبين خالتها يعني حبشت يدي يعني.
طيب في مشكله لما تجي عندك؟ في مشكله؟
لا ما في مشكله، بس هم يعني ما ادري ليش ما يبغونها تجي عندي.
هذه مسألة ثانية. طيب يا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا أخوي. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أخوي.
الله يعطيك العافية.
عافيك سلمك.
السؤال الأول لو سمحت يا شيخ، اللي هو إذا رفعت إيدي في الصلاة بعد التشهد الأخير،
أي
قبل ما أسلم رفعت إيدي وأدعي، هل هذا جائز ولا لا؟
قبل السلام؟
قبل السلام.
يعني الآن أفترض أنا في التحيات، لاحظني الآن في التحيات قبل ما أسلم أرفع إيدي بالطريقة هذه.
أيوة أرفعها كأني أدعي.
هذا اللي تقصده؟
أيوة أيوة يا شيخ.
طيب أبشر.
أيوة، هل هو جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت أصلي مثلا وركعت بس نسيت، يعني قريت الفاتحة بس نسيت الصورة، يعني
قصدك الصورة اللي بعد الفاتحة؟
أي
إن شاء الله.
بس لما ركعت على طول يعني رجعت مرة ثانية أكمل صلاتي.
ها أنت ركعت وبعد رجعت تكمل الصورة هذه اللي بعد الفاتحة؟
أي أي
اي الله يهديك يا محمد، ما يصلح هذا.
طول لي عمرك.
لا بعلمك ان شاء الله بعد شوي.
الله يعطيك العافيه وشكرا.
يعافيك. طيب شكرا. نكتفي بهذا القدر. ابو علي من العين بارك الله فيه يسال، يقول بالنسبه لصلاه السفر بالنسبه للجمع، يقول هل الجمع يكون في الطريق ولا اذا وصلنا الى البلده اللي نحن فيها؟ اولا اخوي الفاضل، بالنسبه يا اخوي ابو علي، اذا الانسان وصل الى البلده المسافر اليها وعنده مسجد، الافضل انه ما يترك الصلاه الجماعه، الأفضل والأكمل والأولى، بل بعض العلماء يقول الواجب عليه أن يشهد الجماعة، لأن الجماعة ما تترك في السفر، ولذلك يصلي في المسجد. لكن إن كان والله إنسان لا أصلا لما وصل البلدة عنده أشغال وأعمال، تنقل بين الأسواق أو بين المستشفيات الله يعافي جميع المسلمين، ولا عنده شيء، ممكن يجمع ويقصر ما فيها شيء. لكن إذا كان مستقر وعنده مسجد، لا يصلي في المسجد كل صلاة في وقتها، بارك الله في الجميع. فاطمة من الشارقة تقول بأنها صامت هي والوالد والوالدة يعني 6 أيام من شوال، تقول أنا علي قضاء 8 أيام، تقول خلاص يعني بطلت الستة. لا يا أختي فاطمة بارك الله فيك، هي مسألة خلافية. بعض العلماء يقول يجب على من كان عليه قضاء أن يبدل قضاء قبل 6 من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولذلك اللي عليه قضاء ما يصدق عليه أن يقال صام رمضان، صام بعض رمضان، فحتى ينال الإنسان الأجر كاملا يصوم القضاء ثم 6 من شوال. أنت صمت 6 من شوال الحمد لله، لكن صوم الآن القضاء وبادر إلى القضاء بارك الله فيك. وهذه دائما أنا أوجه أخواني وخواتي اللي عليهم قضاء يبادرون إلى القضاء، حق الله أولى. الله عز وجل يطالبكم بالقضاء، ما يطالبكم 6 من شوال، 6 من شوال نافلة، ولذلك بادر إلى القضاء. وهذا يفيدكم، لأن كثير من الناس يتساهل في قضية القضاء ويدخل عليه رمضان الثاني ثم يتورط. لا، بادروا إلى القضاء وصوموا 6 من شوال والله يكتب لكم الأجر. فاطمة أيضا من رأس الخيمة نفس الشيء، تقول بأنها صامت اليوم الأول من شوال، تقول ما عليها قضاء، صامت اليوم الأول من شوال وتعبت، تقول الآن الحمد لله في عافية، ممكن أكمل؟ ممكن يا أختي الفاضل. أختي فاطمة الله يرضى عليك، أولا صيام 6 من شوال سنة وليس بواجب. أنا شعرت من كلامك كأن مصيبة طاحت عليك، لا غلط، هذه سنة الله يرضى عليك، ما هو بواجب ولو فريضة، لو تركتها متعمدة ما عليك شيء. تقول لا والله أنا أحب الأجر، الله يوفقك. أولا هذه سنة، ثانيا ما يشترط فيها التتابع، يعني ممكن الواحد يصوم كل أسبوع يومين ما فيها شيء، الاثنين والخميس الاثنين والخميس الاثنين والخميس، هذه 6 أيام، فما يشترط فيها التتابع. أنت صمت يوم وتعبت تقول الآن الحمد لله أنا في عافية ونشاط، كمل الباقي الحمد لله، ما يشترط التتابع، باقي لك 5 أيام كمليها. أبو عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي بنت طبعا تسكن في العين، يقول أمها مطلقة بالنسبة لوالدة بنته، يقول حصلت عمل في أبو ظبي، يقول أنا في أبو ظبي أسكن، تقول بأن أمها قالت لا روحي عندي عند خالتك أو خالك، ما فهمت والله، أظن خالة أو خالتها، يقول كيف وأنا موجود في أبو ظبي؟ يا أخي عبد الله بارك الله فيك، يظهر المسألة فيها شوية يعني تصفية حسابات الله أعلم بينك وبين زوجتك الأولى ومشاكل بسيطة، لا لابد تتحل، ولابد أن الأوراق ما تختلط، ويجب أن تنحى العاطفة وتنحى الإشكالات خاصة من زوجتك. يجب علي أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تنتقم بابنتها بك، ما يجوز هذا. أنت موجود في أبو ظبي، أولى الناس بها أنت، ولا يجوز لها أن تذهب لا إلى خال ولا إلى عم ولا إلى جد ولا إلى جدة، أنت أولى الناس بها. ولذلك يجب أن تفهم زوجتك أن أولى الناس بابنتك تسكن عندك أنت، تسكن عند من؟ عندك أنت، إلا أن تكون مثلا عند مثلا البنت غير متاحة مع زوجتك الثانية، أو مثلا زوجتك الثانية مسببت لها، أنا أفترض ها، وإن شاء الله الفال بعيد، وإن شاء الله يعني أم عيالك أفضل لها من أمها، لكن أفترض إذا كان في مشكلة ممكن أولى الناس بها يعني من يأتي بحسب التسلسل، لكن عموما من الناحية الشرعية والقانونية أنت أولى الناس بها، ولا يجوز لها أن تذهب إلى غيرك. إلا ها أرجع وأكد على قضية، إذا وجد عليها ضرر، يقع عليها ضرر شيء، نعم لها الحق، ويجب أن تصل الرسالة لوالدتها، لا تختلط الأوراق عندها، ولازم أنها تضبط أعصابها وتضبط تصرفاتها وتضع الأمور في أنصبتها. ما في داعي أن والله كون طلقك أو طلق مثلا حصل مشكلة قديمة، هذا يبقى والد لها وهو المسؤول عنها، مسؤول عن تزويجها ومسؤول عنها مسؤولية كاملة، وتنسب إليه، يقال فلانة بنت فلان، ما يصلح أن نحكم العواطف ونضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض ونخلط الأوراق، لا، يجب أن تنتظر الأمور. وبعدين يا أخي الفاضل، المسائل ما يجوز فيها التحدي وما يجوز فيها، لا، بالهدوء وبالحكمة، وترسل أناس يفهمونها ويبينون لها يعني الوجه الصواب وين الحق وين الخطأ، مهم جدا بالهدوء بارك الله فيك، والأمور ما تؤتى بالتشنج ولا بالانفعالات ولا بالتحدي بارك الله فيك، والبنت نفسها هي التي يعني تكون محضر خير وواسطة خير، وتبين لوالدتها بأن أحق الناس والدها. أبو محمد من عين بارك الله فيه يقول، سأل سؤال، يقول بالنسبة للأدعية التي في التشهد قبل السلام، يقول ممكن أني أرفع يدي فيها مثلا، عفوا نعم اي نعم اي نعم. طيب أبو محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لرفع الأيدي مع الدعاء سنة مستحبة، بل هو من آداب الدعاء، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه، مثل الأدعية التي في التشهد قبل السلام، فإنه لا يجوز لك، لا يجوز وأنت تدعو أن ترفع يديك. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل إذا فعلته يعتبر بدعة إضافية، بمعنى أنك أضفت شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وضفت عمل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، بعض الناس يعتقد بأن الدعاء ما يقبل إلا برفع الأيدي، وهذا خطأ، هذا من آداب الدعاء وليس من شروط الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في التشهد يبسط يده كفه اليسرى ويشير بيده اليمنى بأصبعه، فإذا انتهى من التحيات قال اللهم، من دون ما يرفع يديه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم ولا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فالتزم هذا بارك الله فيك. أبو محمد أيضا يقول بأنها، يقول ركعت ونسيت أقرأ السورة التي بعد الفاتحة، ثم استدركت وقمت وأتيت بالسورة وكملت صلاتي. طبعا أنا قلت لأبو محمد وقدمت له الجواب بأن هذا خطأ، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل. لماذا؟ أولا، ما زاد عن الفاتحة من القرآن فهو سنة، هذا واحد. يعني لو جيت وتعمدت أنك ما تقرأ آية بعد الفاتحة، ما تقرأ سورة بعد الفاتحة، صلاتك صحيحة والحمد لله، لكن فوت على نفسك سنة، كيف وأنت قد نسيتها؟ هذا واحد. الأمر الثاني، العلماء ماذا يقولون يا أبو محمد؟ لا يجوز للمصلي أن يرجع إلى الواجب من الركن، واجب الواجب ما ترجع له من الركن، كيف هذه سنة؟ يعني الآن لو أنت مثلا في التشهد الأول نسيته وقمت وين؟ للركعة الثالثة، وتلبست في الركعة الثالثة، وذكروا قالوا لك مثلا بأنك نسيت، أو أنت تذكرت بأنك نسيت التشهد الأول، ما ترجع له، ما ترجع له. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب، الركن أقوى من الواجب. ولذلك مستقبلا يا أخي الفاضل، كونك تجهل هذه المسألة، إن شاء الله نقول ما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبه بارك الله فيك، ولا يجوز أنك ترجع إلى سنة وأنت متلبس بركن وهو الركوع، لأن الركن قوي بارك الله فيك، أقوى من الواجب وأقوى من السنة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، بارك الله في الجميع، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما ذكرنا وبما أجبنا، وأن يوفقنا ويسددنا، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.